بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحرص على كل ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو الدرس الثاني من دروس دورة فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار، وتوقفنا عند المسألة 11، وهي تحت فصل ما ينبغي فعله لمن نزل به الموت، تحت فصل ما ينبغي فعله لمن نزل به الموت. المسألة 11، هل للموت ملك موكل به؟ الجواب نعم، للموت ملك موكل به، موكل بقبض الروح من البدن، يسمى ملك الموت. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأما ما اشتهر عند الناس بتسميته عزرائيل فهذا غير صحيح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهو غير ثابت. ولو أن هذه التسمية انتشرت بين الناس لكنها ليست بصحيحة. ومن باب الفائدة نقول أيضا أن الموت من حيث إيقاعه جاء مضافا في القرآن مرة إلى ملك الموت، قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ومرة مضافا إلى الملائكة، قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ومرة مضافا إلى الله تعالى، قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. والجمع بين هذه الآيات أن يقال أضيف إلى ملك الموت لأنه هو الذي يتولى قبض الروح من البدن، وأضيف إلى الملائكة لأن الملائكة أعوان لملك الموت، وأضيف إلى الله تعالى، وهذا أمر ظاهر لأن الموت يكون بأمر من الله سبحانه وتعالى. إذن الموت يكون بأمر من الله سبحانه وتعالى، والذي يتولى قبض الروح ملك الموت، ويعينه في ذلك الملائكة. المسألة 12، نقول يسن تلقين الميت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فمن السنة أن يلقن كلمة التوحيد، نسأل الله عز وجل أن يميتنا على كلمة التوحيد. قال، ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والحديث رواه مسلم. وأيضا يدل على ذلك حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه: وفي أمره صلى الله عليه وسلم بتلقين الموتى ما يدل على تعين الحضور عند المحتضر لتذكيره وإغماضه والقيام عليه، وذلك من حقوق المسلم، من حقوق المسلم على المسلمين. فإذا قيل أنه يلقن كلمة التوحيد فإنه من الأفضل أنه يكون عنده من يذكره بكلمة التوحيد. ومن طريف ما يذكر، أقول من طريف ما يذكر، قصة لأبي زرعة. وأبو زرعة هذا رجل من عمالقة أهل الحديث في الأرض، وعنده طلاب كثر، وإليه يرجع نقد الحديث والكلام في الحديث. لما حضرت أبا زرعة الوفاة أراد تلاميذه أن يلقنوه لا إله إلا الله، لكنهم استحيوا منه لأنه محدث أهل الأرض، ولا شك إذا كان كذلك فلن تخفاه هذه السنة، فاستحيوا ماذا يقولون له. فترددوا هل يقولون له قل لا إله إلا الله أو أنهم يتركونه فيتذكرها. ولا حياء في مثل هذه المواقف، بل الأفضل أن يلقنوه ذلك، ولكنهم لم يفعلوا استحياء، لأنه هذا من عمالقة أهل الحديث ولن تخفاه هذه السنة. فماذا فعل أو ماذا فعلوا؟ قالوا وجدنا خطة، نحن نذكر سند الحديث وهو يعرف بضاعته، فمجرد ما نذكر السند يعرف الحديث، فدعونا نتذاكر السند سند الحديث وهو يعرف ذلك. فاتفقوا على ذلك وأرادوا أن يبدأوا بالسند فتلعثموا واختلفوا في السند من شدة الموقف، اختلفوا في السند، فاختلفوا في رجل في السند. هم الآن جاءوا بهذه الخطة من أجل أن يفهم الحديث، والآن هم وقعوا في مأزق في السند، فاختلفوا وتلعثموا بالسند ووضعوا رجل مكان رجل، فاختلفوا في السند، أهو الراوي في السند شعبة أو الأعمش سليمان بن مهران؟ فأحدهم يقول لا شعبة الذي في السند، وأحدهم يقول لا الأعمش هو الذي في السند. فاستفاق أبو زرعة وسمع اختلافهم في السند، فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وحدثنا فلان. السند موصول له، موصول لأبي زرعة، هو رجل بالسند. وحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. وهذا من علامات حسن الخاتمة، نسأل الله تعالى من فضله. المسألة 13، هل يأمره بكلمة التوحيد فيقول له قل لا إله إلا الله، أو أنه يعرض كلمة التوحيد عنده ويذكره بذلك؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والأظهر والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف حال المحتضر. فنقول فيها في المسألة تفصيل، إن كان كافرا فإنه يؤمر بها ولا أشكال في ذلك، إن كان كافرا فإنه يؤمر بها. لماذا الخلاف؟ الخلاف لأن المؤمن حال الاحتضار في حال يحتاج إلى رفق، ما يريد أحد يأمره، وإنما يكتفى بالتذكير. فنقول هذه المسألة فيها تفصيل، أما الكافر فإنه يؤمر بها ولا إشكال في ذلك، فيقال له قل لا إله إلا الله. ويدل على ذلك حديث مسيب بن حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت عمه أبا طالب الوفاة أمره فقال له يا عم قل لا إله إلا الله، وعمه كافر، وحديث متفق عليه، ولأنه إن قالها فقد نال فلاحا عظيما، وإلا فهو كافر في الأصل. يعني لماذا لا يؤمر المؤمن؟ لأن لو قلنا له قل نخشى من جزعه، وربما يتلفظ بلفظ يخالف هذا الحال ويموت على هذا اللفظ، لكن الكافر ليس خسارة، أقول ليس خسارة في كونه إذا مات على الكفر فهو في الأصل كافر. وأما الربح إن تلقى كلمة التوحيد وقالها، فنقول إن قال كلمة التوحيد نأمره بذلك، فإنه إن قال كلمة التوحيد نال فلاحا عظيما، وإلا فهو كافر في الأصل. الحالة الثانية أن يكون المحتضر مؤمنا قوي الإيمان. نريد أن نفرق بين قوي الإيمان وبين ضعيف الإيمان. الحالة الثانية أن يكون المؤمن قوي الإيمان يتحمل ما يؤمر به، فإنه يؤمر فيقال له قل لا إله إلا الله. ويدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار، وفي رواية من بني النجار، وبنو النجار أخوان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم ليسوا أخوالا للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما هم أخوان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. زار هذا الرجل فقال له يا خال قل لا إله إلا الله، يا خال لأن بني النجار من أخوان بني عبد المطلب، وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا خال قل، هذا أمر، قل لا إله إلا الله. وحديث رواه أحمد وقال الألباني على شرط مسلم. والحالة الثانية أن يكون مؤمنا ضعيف الإيمان لا يتحمل الأمر فإنه لا يؤمر بها، بل تذكر عنده كلمة التوحيد يسمعها فنقول عنده لا إله إلا الله، وإذا لم ينطق نقول لا إله إلا الله، لأن الحال عصيبة. أقول الحال عصيبة، هو في توجهه للانقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة احتاج إلى شفقة، يتمنى أن يكون حاله مثل حال القاعدين عنده، ويتمنى أن لا يموت، فهو لا يريد أحد يأمره ولا يريد أحد يقول له شيء، ولذلك لا بد أن يراعى حاله. وإنما نذكر عنده كلمة التوحيد والتعليل لأنه في حال يحتاج معها إلى من يرفق به، فربما يتضجر حين يؤمر بذلك لعدم تحمله، وربما يتكلم بما لا يليق لضيق حاله وشدة كربه، فيستحسن الرفق به ليخرج من الدنيا على أحسن حال تناسبه، على أحسن حال تناسبه. وذلك المتأمل لأهل سوء الخاتمة يجد أنهم أحيانا ينطقون بكلام عجيب وكلام بعيد عن رضا الله جل في علاه، وما ذلك إلا شدة النزع، وهو في شدة النزع يحتاج إلى من يرفق به، فإذا كان ضعيف الإيمان فإنه تذكر عنده كلمة التوحيد فقط ولا يؤمر بها. المسألة الرابعة عشرة، هل تكرر عليه كلمة التوحيد أو مرة واحدة نقولها؟ الأظهر والله أعلم أنها لا تكرر عليه، بل يلقن مرة واحدة، يعني ما يصلح أن نقول له لا إله إلا الله ثم يقول لا إله إلا الله ثم نرجع إليه ونقول لا إله إلا الله. هو يريد الآن من يرفق به ويعطيه من كلمات الإرجاء وإحسان الظن بالله جل وعلا، فلا يحسن أن نقول له أن نعرض عليه مرة أخرى وهو قد قال كلمة التوحيد، وإنما يلقن مرة واحدة إلا إذا لم يستجب فيلقى مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض على عمه كلمة التوحيد جاء في لفظ الحديث فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، وحديث متفق عليه. ولا شك أن حال المؤمن يختلف عن حال الكافر، ولكن تكرارها على المؤمن ليختم هذه الكلمة هذه الدنيا بكلمة التوحيد، لأنه إذا ختم بكلمة التوحيد نال الجنة نسأل الله عز وجل من فضله، وذلك المبتغى العظيم. فإن لم يستجب استحب أهل العلم تكرارها عليه ثلاثا، استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم ثلاثا وإذا سلم ثلاثا. والحديث في الصحيحين، وتقدم معنا في دورة السنن بيان هذا الحديث أنه إذا سلم ثلاثا. قال أهل العلم أنه يحتمل أنه إذا لم يسمعه في الأولى سلم الثانية، وإذا لم يسمعه في الثانية سلم الثالثة على أخيه المسلم إذا وجده في الطريق ولو وجده دخل في مجلس أو نحو ذلك. وقيل يحتمل على أنه إذا كان مجلس كبيرا فيسلم على أهل هذه الجهة ويسلم على أهل هذه الجهة ويسلم على أهل هذه الجهة. أما إذا تكلم ثلاثا فإنه يحمل إذا لم تفهم عنه كلمة أن يعيدها مرة ثانية، وإذا لم تفهم عنه مرة ثانية عادها مرة ثالثة. وهذه من السنة المندثرة، لو جئت لشخص تشرح له مسألة معينة أو تقول له كلاما ولم يفهمه لا تتضجر، وإنما طبق السنة وأعد له مرة ثانية، تكلم مرة ثانية، وإذا لم يفهم تكلم ثالثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم ثلاثا. وهنا أيضا يعاد تعرض عليه كلمة التوحيد ثلاثا، ولكن ينبغي لمن يكرر عليه كلمة التوحيد أن يكررها برفق ومدارات، فلئن كان الرفق لم يأتي على شيء إلا زانه فإنه في هذا الموضع آكد. نسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. المسألة الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، هل من السنة قراءة سورة ياسين عند المحتضر؟ هل من السنة قراءة سورة ياسين عند المحتضر؟ استدل من قال بالسنية بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولكنه حديث ضعيف في سنده أبو عثمان وأبوه وهما مجهولان، وضعفه ابن القطان لاضطراب في سنده. ونقل الحافظ بن حجر قول ابن العربي عن الدارقطني حيث قال هذا الحديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث، وبناء عليه فإنه لا يسن قراءة ياسين عند المحتضر، لا يسن قراءة ياسين عند المحتضر. المسألة السادسة عشرة، هل من السنة توجيه المحتضر إلى القبلة؟ هل من السنة توجيه المحتضر إلى القبلة؟ استدل من قال بالسنية، والآن لا زال محتضر لم ينقطع من الدنيا، لا زال في آخر أنفاسه من الدنيا. استدل من قال بالسنية بحديث عمير بن قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وإذا كانت قبلتنا أحيانا وأحيانا وأمواتا فإننا نتوجه لها في حال الحياة وحال الموت والإقبال عليه. وهذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة، والحديث رواه الطبراني والحاكم والبيهقي، ولكن الحديثان أو الحديثين ضعيفان، أقول ولكن الحديثين ضعيفان. قال شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وكلا الحديثين ضعيف. قال ابن حزم ولم يأتي نص بتوجيهه إلى القبلة. وقال الألباني توجيه المحتضر للقبلة أنكره سعيد بن مسيب كما في المحلة ومالك كما في المدخل ولا يصح فيه حديث، وبناء عليه فإنه ليس من السنة أن نوجهه إلى القبلة، ليس من السنة أن نوجهه إلى القبلة. المسألة السابعة عشرة، أن نقول سكرات الموت عصيبة جدا، نسأل الله عز وجل أن تمر بنا هينة. عانى منها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أشرف الخلق، ففي مرض موته صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان بين يديه إناء فيه ماء، فجعل يدخل يده في الماء ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. والحديث رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. فسكرات الموت عصيبة، ولا شك أن أمر المؤمن كله خير ويؤجر على هذه السكرات في أن تكفر عنه سيئاته. وقد وصف بعض العقلاء أثناء معاناتهم لسكرات الموت وصفوا سكرات الموت، ومن أولئك العقلاء الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فعندما حضرته الوفاة قال له ابنه يا أبتاه إنك لتقول يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد. كان عمرو بن العاص دائما يقول يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد. فجاء إليه ابنه حال الاحتضار وقال له يا أبتاه إنك لتقول يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد، وأنت ذلك الرجل فصف لي. فقال يا بني والله كأن جنبي في تخت وكأني أتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. ثم أنشأ يقول ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في تلال الجبال أرعى الوعولا. فنسأل الله العافية ونسأل الله عز وجل تهوين هذه السكرات. المسألة السابعة عشرة، نقول عند الاحتضار يتمنى الإنسان الرجعة إلى الدنيا، عند الاحتضار يسأل ويتمنى الإنسان الرجعة إلى الدنيا، فإن كان كافرا تمنى الرجعة لعله يسلم، وإن كان عاصيا تمنى الرجعة لعله يتوب. قال الله جل في علاه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المسألة، وقبل ذلك قبل هذه المسألة، ونقول لكن هذه التوبة من هذا العاصي وهذا الرجوع من هذا الكافر لن ينفعه إذا حضر الموت وغرغر العبد وأخرج هذه الغرغرة هذه الأصوات. نسأل الله أن يعيننا في تلك اللحظات. قال الله عز وجل عن تلك النفس: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي سنن الترمذي وابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فعلى المرء أن يقدم لنفسه ويتوب لربه قبل حلول الأجل، وعلى العبد أن يربط علاقة مع الله جل وعلا بشأن التوبة، فالتوبة باب عظيم، ليكن دائما دائما تواب أواب رجاع إلى الله جل في علاه. يقول الشاعر: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. المسألة 18: نقول العبد حال الاحتضار يشتاق إلى لقاء الله جل في علاه، والعبد الكافر والفاجر يكره ذلك. ويدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة وبعض أزواجه: إنا لنكره الموت، يعني يا رسول الله إن كان قصدك كراهية الموت فنحن نكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. أسأل الله تعالى من فضله. ما أجمل أن يكون لك عمل صالح وتتوب إلى الله جل وعلا وتكون متعلق بالله جل وعلا، فإذا حضرك الموت بشرت برضوان الله جل وعلا وكرامته. هذه أول البشائر قبل أن تنقطع من الدنيا. وذلك يفسر بعضهم حال الاحتضار تبسم بعض الناس أنه سمع هذه البشارة وهذه الكرامة فتبسم فرحا لذلك. نسأل الله تعالى من فضله. وهذه البشارة أنا أعدها مفتاح لما بعدها من البشارات، لأن الإنسان إذا بشر برضوان الله تعالى فليبشر بما بعده، فليبشر بما بعد. نسأل الله تعالى من فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. الله أكبر. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. والحديث رواه البخاري. ولذلك فإن العبد الصالح يطالب، وهذا السر، وتأملوا، العبد الصالح حينما يوضع على النعش ويحتمله الرجال على أكتافه ماذا يقول؟ يطالبهم بالإسراع ويقول لهم: قدموني قدموني، شوقا إلى النعيم. وأما من كان سوى ذلك فينادي بالويل من المصير ويقول: يا ويلها أين تذهبون بها. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صائق. ولا زلنا في الدنيا ولم يخرج الإنسان حتى الآن في فقهنا أن الإنسان لم يخرج من الدنيا، لا زال في حال الاحتضار ولا زال في حال النزع وخروج الروح. ونأتي إلى المسألة 19: الروح إذا خرجت، أقول المسألة 19: الروح إذا خرجت من الجسد ذهبت إلى السماء. الروح إذا خرجت من الجسد ذهبت إلى السماء، حينما تنتزع الروح وتخرج فإنها تذهب إلى السماء. وذلك سيأتينا أن سبحان الله الميت مباشرة يرفع بصره إلى السماء، لأنه وكأنه ينظر إلى هذه الروح وهي ترتفع. فنجد الميت دائما بصره شاخص إلى الأعلى، لأنه كأنه ينظر إلى هذه الروح وهي ترتفع. جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد وهو أحد الرواة فذكر من طيب ريحة وذكر مسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تأمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكافر إذا خرجت روحه، وذكر حماد لعنا ونتنا من ريحها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، فيقال: انطلقوا بها إلى آخر الأجل. المسألة العشرون: هل هناك حديث يفصل خروج الروح وصعودها إلى السماء؟ نقول نعم، هناك حديث أصل في هذه المسألة، والحديث صححه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وعزاه إلى أبي داود والحاكم والطيالسي وأحمد والسياق له، وجمع رواياته الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. والحديث صحيح إن شاء الله صححه ابن القيم، وهو يعد حديث أصل في المسألة، ولن نأخذه كله لأنه طويل وهو حديث البراء بن عازب، لكن سنأخذ ما يخصنا في خروج الروح. قال البراء بن عازب: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، الله أكبر، معهم كفن من أكفان الجنة، هذا الكفن لأجل أن تكفن الروح، وحنوط من حنوط الجنة. متى هذا يكون؟ حين انقطاع من الدنيا، يعني حال الاحتضار، بداية الانقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوطة، يعني هذه الروح، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني بهذه الروح، على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان. الله أكبر، تأمنوا حينما يقال فلان ابن فلان وأنت المقصود، وتأمنوا معي هذا الفقه الذي نأخذه أنه يمر بكل إنسان. نحن إذا مات الإنسان فقد نترحم عليه وينتهي الأمر، لكنه يمر بهذه الأمور، يمر بحالات عصيبة، ويمر بمن يبشره برضوان الله وكرامته، ويمر بهذه الملائكة الذين يفرشون له تلك الأكفان وذلك الحنوط، ثم يجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بهذه الروح، يعني بهذه الروح، على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. الله أكبر، في كل سماء جمع من الملائكة يشيعونها إلى السماء التي تليها، ثم يتلقاها ملائكة أخرى إلى السماء التي تليها، ثم بعد ذلك حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه إلى الأرض يعني في جسده، تعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له ثم اسألاني من ربك ما دينك ما نبيك، وسوف يأتي بإذن الله تعالى هذا تفصيل بإذن الله تعالى. لكن هذه الفترة حال الانقطاع من الدنيا وخروج الروح، مسار هذه الروح بالنسبة للمؤمن هكذا كما تقدم بهذه الخطوات التي تقدمت. وفي الحديث وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث، فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ليس كالمؤمن الكافر يستفتح له في السماء الدنيا فلا يفتح له، هذه الروح ما ترتقي إلى الأمور العالية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسد ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. الآن خرجت الروح ولازلنا الآن لازال الجسد مفروشا أمامنا وخرجت روحه، ونأتي إلى المسألة 21 ونقول يسن تغميض الميت بعد خروج روحه وقول الدعاء الوارد، ونأتي إلى المسألة 21 ونقول يسن تغميض الميت بعد خروج روحه وقول الدعاء الوارد، لأنه كما تقدم قبل قليل إذا مات الإنسان فإن روحه تخرج وعينه تشخص ترتفع إلى أعلى كأنها تنظر إلى هذه الروح أين تذهب، فإذا ارتفعت العينان فإنه يكون مفتح العينان والنظر إلى أعلى فيسن تغميضه لئلا تبقى مفتوحة فيتشوه منظره. ويدل على هذه السنة وهي سنة التغميض حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه مسلم، قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وهذا موطن الشاهد، والروح إذا قبضت ارتفعت تبعها ماذا؟ البصر، نظرت إلى الروح هي تخرج. إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهل يعني من أهل أبي سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يعني كأن الملائكة يحضرون الآن حال النزع، فانتبهوا لا تدعون على أنفسكم إلا بخير لأن الملائكة تؤمن وهي موجودة بيننا. يقول فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. ويؤخذ منه أنه يسن أن يدعو للميت بعد إغماض عينيه بهذا الدعاء، وأحسب أن هذه سنة والله أعلم أنه لم يطبقها إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الناس وهم قلة، وأقصد الدعاء بهذا الدعاء عند تغميض الميت. نأتي إلى المسألة 22 ونقول من السنة أن يستر الميت على إغماض عينيه، انتهى الآن مات من السنة بعد ذلك أن يستر الميت بعد موته بثوبه أو بثوب يكون شاملا. نقول من السنة دعوكم من ثوبه، نقول من السنة أن يستر بثوب يكون شاملا عليه، فيؤخذ من هذه المفارش الخفيفة فيفرش فوق الميت كاملا. ويدل على هذه السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، والحديث متفق عليه. والبرد يعني ثوب يشمل ويغطي كل الجسد، وقوله حبرة نوع من الثياب معروفة في ذلك الوقت تأتي من اليمن. نأتي إلى المسألة 23 ونقول: هل هناك علامات ظاهرة على الجسد تدل على موت الإنسان؟ هل هناك؟ هنا يقولون أعد الدعاء عند تغميض العينين، نعيد الدعاء. الدعاء أن تقول: اللهم اغفر لفلان، هذا الميت تسميه باسمه، اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. نأتي إلى المسألة 23 ونقول: هل هناك علامات ظاهرة على الجسد تدل على موت الإنسان؟ يعني ربما يدخل الإنسان مكان ويجد الإنسان يجد إنسانا ملقى على الأرض ويشك هل هذا ميت أو أنه حي. هل هناك علامات تدل على موت الإنسان؟ نعم، نقول هناك علامات تدل على موت الإنسان تظهر في الجسد، تظهر في الجسد. ومن هذه العلامات: أولا انخساف صدغيه، انخساف صدغيه، والصدغ هو ما بين العين والإذن، المنطقة التي بين العين وبين الأذن هذه تسمى صدغ، في الجهة اليمنى واحدة وفي الجهة اليسرى واحدة. الميت ينخسف هذا المكان عنده. الحالة العلامة الثانية: ميل الأنف، الأنف يميل. والعلامة الثالثة: انفصال كفيه، أي انخلاعهما من الذراعين، فالكف تنفصل من الذراع. والعلامة الرابعة: استرخاء القدمين، فتنفصل الرجل عن الكعب، فلا تكون الرجل منتصبة بل ترتخي. يعني أنت حينما تدخل على شخص نائم وتنظر إلى قدمين فإذا بها منتصبتين، أما الميت فإنها ترتخي وكأنها مفصولة عن الساق، وزاد وتميل أيضا. وزاد بعضهم غيبوبة العينين، السواد الذي في العينين يغيب، يعني لا يكون ظاهرا لمن يراه، وإنما يرتفع في الأعلى ويغيب ولا يرى. وزاد بعضهم أيضا امتداد جلدة الوجه، امتداد جلدة الوجه. لا مانع، نعيد. نقول من العلامات انخساف الصدغين، وقلنا أن الصدغ ما بين العين والأذن في الجهة اليمنى واحد والجهة اليسرى واحد. ومن العلامات ميل الأنف. ومن العلامات انفصال كفيه، أي انخلاعهما من الذراعين. ومن العلامات استرخاء القدمين، يعني ما تكون منتصبتين وإنما مرتخية وتميل أيضا. ومن العلامات أيضا غيبوبة العينين، السواد الذي في العين يغيب. ومن العلامات أيضا امتداد جلدة الوجه، امتداد جلدة الوجه. هذه علامات. ولذلك يذكر أن رجل قد حمل على نعش والناس قد شيعوه، فجاء رجل آخر وقال: ما هذا؟ قالوا: ميت. قال: أنزلوا هذا ليس بميت. قالوا: كيف عرفت ذلك؟ يعني أنت جئت مباشرة وقلت أنه ليس بميت. قال: انظر إلى قدميه منتصبتين، ولو كان ميت لا تنتصب الأقدام. هذا صحيح. فلما فتشوا عنه وجدوه نائما. وهذه من القصة التي تذكر، ولكن الذي يهمنا من ذلك أن هذه العلامة صحيحة، أن هذه العلامة صحيحة. نأتي لمسألة 24، نقول يسن الإسراء بتجهيز الميت، يسن الإسراء بتجهيز الميت. فإذا مات أغمضنا عينيه، قلنا الدعاء، غطيناه بثوب، فإن حينئذ لا ننتظر. فمن الخطأ بعض الناس يقول ننتظر ابنه يقدم من خارج الدولة وننتظر فلان إلى يوم الغد أو بعد الغد، لا، هذا كله خلاف السنة. الحمد لله، البعيد البعيد يصلي عليه بعدما يدفن، فنقول إذا أردنا اتباع السنة طبعا. ولا شك أن تأخيره خلاف السنة. وسنية الإسراء بتجهيز الميت إنما تؤخذ من عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونه، وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والحديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة، فالإسراع بالجنازة هو إسراع في تجهيزها أيضا، إسراع في تجهيزها وإسراع في دفنها أيضا. قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن، ألا يتباطأ بالميت عن الدفن. وقلت لكم من الأخطاء الشائعة مع شديد الأسف أن في زماننا أن هناك تباطؤ في تجهيز الميت بسبب انتظار الأقارب أو مسافر، وربما يكون في دولة أخرى فيترك الميت يوما كاملا، يوما كاملا وربما أكثر، وهذا فيه تعدي وجناية على حق الميت مع ما فيه من مخالفة للسنة. أما التأخير اليسير كأن يموت أول النهار و يؤخر إلى الظهر أو العصر ليجتمع الناس، أو كان يموت صباح الجمعة ويؤخر لصلاة الجمعة لكثرة الجمع، فلا بأس به، ولأن التأخير فيه مصلحة للميت. نأتي إلى المسألة 25، ونقول المسألة الخامسة، نأتي إلى المسألة 25 ونقول أنه ينبغي الإسراع في إنفاذ وصية الميت بعد موته، ينبغي الإسراع في إنفاذ وصية الميت بعد موته. وهذا بحسبه، إما أن يكون مسنونا يعني وصية فيها شيء من المسنونات، أو تكون واجبة بحسب ما أوصى به. وتقدم معنا في الدرس السابق الوصية وأحكامها. فإن كان مما لا تبرأ الذمة إلا به كالدين ونحوه، فالإسراء في إنفاذ الوصية واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإلا فالإسراء به سنة إذا كان مما أوصى به سنة. المسألة نأتي لمسألة 26 ونقول يجب الإسراء في قضاء دين الميت، يجب الإسراء في قضاء دين الميت، وذلك إن ترك مالا فتجب المبادرة لقضاء هذا الدين. ومع الأسف أن كثير من الناس يتهاون بهذا ويهون من هذا الأمر ويتباطأ فيه وما يستشعر أن هذا الأمر شديد على الميت. نعم، أقول هذا الشيء شديد على الميت. مع الأسف أن بعض الناس الميت قد ترك مالا، سددوا هذا الدين من هذا المال الذي ترك، ومع ذلك يتباطؤون ويتأخرون، وهذا الميت قد عانى من هذا الدين وهم لا يشعرون ولا يحسون به. وهذا موجود مع شديد الأسف. وهذا الدين يجب سداده قبل قسم الميراث، سواء كان دينا لله تعالى كالزكاة والكفارة ونذر الطاعة والحج، أو كان الآدميين كقرض أو رد أمانة أو عارية أو غصب ونحو ذلك من حقوق الآدميين. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حديث رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن. ومن الأدلة أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد، لاحظوا الشهيد أعظم ميته، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي رواية القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، وحديث رواه مسلم. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فهو لوراثته. متفق عليه. وهذا كان في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه الدين، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تعظيم هذا الأمر، وقبل أن يفتح على المسلمين الفتوح وقبل أن يكون عند المسلمين الأموال، لما فتح على المسلمين الفتوح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على كل جنازة سواء عليه دين أو ليس عليه دين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه صلى الله عليه وعليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي إلى المسألة 27. الآن توفي وأسرعنا بجنازته وعرفنا السنة في ذلك، نأتي إلى فصل في تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وسأذكر هذا، وهذا ليس تصور والله أعلم أن كثير من الناس لا يجهل هذه الأحكام، ولذلك سوف أذكرها باختصار. وهذا الفصل وهو فصل في تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وإن كان عملا لا يفعله نفس الميت وإنما يفعل به، ولكن يحسن بنا أن نذكره ليعرف الميت ماذا سيفعل به في هذه اللحظات، وليتفقه في ذلك قبل مفارقة الدنيا، ويعلم أن هذه الأحكام من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن أنها ستجري عليه حين بعد وفاته، وأن الناس سوف يفعلون به هكذا. نأتي إلى المسألة 27 ونقول: حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذه الأمور حكمها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم على الباقين، وهذا بإجماع العلماء. ويدل على غسله حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وحديث متفق عليه. وحديث أم عطية قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك، والحديث متفق عليه. هذا الدليل على غسل الميت. نأتي إلى الدليل على تكفينه، مما يدل على تكفين حديث ابن عباس المتقدم، وفيه: وكفنوه في ثوبيه. وجه الدلالة أن الحديثين السابقين فيهما الأمر بغسل الميت وتكفينه، والأمر يقتضي الوجوب، لكنه وجوب ماذا؟ كفائي، يعني إذا قام به بعض من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنه لا يمكن أن نقول كل الناس لابد أن تغسلوه وكل الناس لابد أن تكفنوه، هذا غير مراد. فهذا يدل على أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. دليل الصلاة فعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يصلي على الأموات باستمرار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، الحديث متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، يقصد به النجاشي، فهلم فصلوا عليه، الحديث متفق عليه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي رجمت، والحديث في صحيح مسلم، ولا حديث كثيرة في إثبات الصلاة على الميت. نريد الآن دليل الدفن. الآن أخذنا دليل الغسل ودليل التكفين ودليل الصلاة، أما دليل الدفن قوله تعالى: ثم أماته فأقبره. فالله عز وجل أكرم الميت بدفنه، فلم يلقى للسباع والطيور تأكله أو ليتأدى به الناس، بل امتن عليه بذلك. وتقدم الإجماع على أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، إذا فعلها من يكفي سقط الإثم على الباقين، وإذا لم يفعلها أحد أثم الجميع. نأتي إلى المسألة 28. نقول: من أولى الناس بغسل الميت؟ نقول: الصحيح أن أولى الناس بغسل الميت من أولى الناس بغسل الميت؟ ماذا تقولون؟ الذي تنبه معنا فإنه سيجيب بإذن الله تعالى. هنا يقولنا أهله، هنا يقولنا أقاربه، هنا يقولنا زوجته، هنا يقول زوجته ثم عياله، هنا يقولنا الأب. ولا زال السؤال قائما ومنتصبا ويكاد أن يرتخي. نقول كما قيل هنا، قال أحد الأخوة: الوصية، سنت وصيه أول من أو أولى الناس بغسل الميت الوصي الذي أوصى أن يغسله، ويدل على حقية الوصي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء، خرجه مالك وعبد الرزاق بن أبي شيبة، وأثر مرسل لكن له عدة طرق تقويه إن شاء الله تعالى. وأيضا أنس بن مالك أوصى أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات. فالصحيح أن الوصي يقدم على غيره ثم نبدأ بالأقارب. الأصول كالأب والجد قبل الفروع وهم الأبناء وإن نزلوا، ثم إخوانه، ثم بقية أقاربه وذوي رحمه. وهذا الترتيب إنما يحتاج إليه متى؟ عند المشاحة، يحتاج إليه عند المشاحة والتنازع. إذا كان عدة أشخاص كل واحد يقول أنا أغسله والثاني يقول لا أنا أغسله، فحينئذ نحتاج إلى هذا التفصيل. أما في عصرنا اليوم لا مشاحة في ذلك، لوجود أناس متبرعين يتولون تغسيله وتكفينه، ولكن إذا وجدت المشاحة فإن هذا هو الترتيب كما تقدم. نأتي للمسألة 29 ونقول صفة غسل الميت باختصار، وسوف أذكر ذلك على شكل نقاط. صفة غسل الميت باختصار: أولا، إذا بدأ المغسل بالتغسيل أول ما يبدأ يستر عورة الميت ويجرده من ثيابه ويستره من أعين الناس، وستر العورة واجب، قال ابن قدامة بلا خلاف، فيستر ما بين السرة والركبة بقماش ونحوه ثم يجرده من ثيابه. الأمر الثاني، يأتي الغاسل ويلف على يده خرقة أو يلبس قفازين وينجي الميت فيغسل فرجه وينقيه بالماء، ولا يحل له أن يمس عورته بلا حائل إذا كان له أكثر من 7 سنوات، بل لا بد بحائل. الأمر الثالث، ينوي التغسيل فيبدأ فيسمي ويوضئ الميت كوضوء الصلاة، ويدل على ذلك حديث معطية وتغسيلها ومن معها لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، والحديث متفق عليه. وصفة الوضوء أن يأتي الغاسل ويأخذ خرقة مبلولة يجعلها على إصبعيه فيدخل إصبعيه في فم الميت ويمسح أسنانه برفق على بدل المضمضة، وكذلك يمسح أنفه بأن يدخل إصبعيه في منخريه وينظفهما برفق، ثم يغسل وجهه ويتم الوضوء كما هو معروف. وفي الوضوء عند تنظيف فمه وأنفه يحرص تمام الحرص أن لا يدخل في فم الميت ولا أنفه ماء، يحرص تمام الحرص أن لا يدخل في فم الميت ولا أنفه ماء، لئلا يحرك نجاسة ساكنة أو يخرج شيئا عند التكفين، لأنه لو دخل ماء فإنه سوف يخرج من مواضع أخرى من دبره ونحو ذلك، وحينئذ بعد التكفين سوف يبتل هذا الكفن. الأمر الرابع، يشرع في غسل الميت. فماذا يفعل؟ أولا يغسل رأسه برغوة السدر أو الصابون، لحديث أم عطية المتفق عليه وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء وسدر، وحديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، والحديث متفق عليه. ثم بعدما يغسل رأسه برغوة السدر أو الصابون يأتي ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم جميع بدنه بالماء، وغسل الشق الأيمن يكون بغسل الجهة وجهه أو شيء وما يليه من الجهة اليمنى، وكذلك جهة الجسم اليمنى وقدمه اليمنى، وإذا أراد أن يغسل الجهة اليمنى من الأسفل فإنه يرفع الميت من الجهة اليمنى فيقلبه على جنبه الأيسر فيغسل شقه الأيمن ثم الأسفل الظهر والإليتين وأسفل القدم اليمنى، وغسل الشق الأيسر يكون بنفس طريقة الشق الأيمن، والبدء بالشق الأيمن سنة ثابتة، ويدل على ذلك حديث أم عطية متقدم وفيه ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ثم يغسل جميع بدنه بالماء. وهذه الغسلة هي التي تذهب ما تعلق بالجسد من السدر ونحوه من المنظفات إن استعمله، والواجب غسلة واحدة، ويسن أن يغسل هذا الميت 3، يعني لو غسله غسلة واحدة وعمم الماء كامل يكفي ذلك، لكن السنة أن يغسلها 3، فيفعل ما تقدم من غسله بالسدر والماء والبدء بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض على سائر جسده، كل ذلك يفعله 3 مرات. وأما الوضوء فلا يكرر وإنما يفعل مرة واحدة. ويدل على هذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني اغسلنها 3، فإذا كفى ذلك الحمد لله، وإذا لم يكفي ذلك بأن خرج من الجسد شيء أو نحو ذلك فزدنا ذلك، لكن زدنا على الوتر 5، اغسلنها 3 أو 5، فإذا اكتفينا بالخمس فالحمد لله، وإذا نحتاج إلى غسلة 6 فإن نغسلها 6 ثم نضيف 7 من أجل أن نوتر كما جاء في الحديث. ولو حصل التنظيف مرة واحدة أجزأ كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي وقصته في الذي وقصته ناقة أغسلوه بماء وسدر، والحديث مطلق والثلاث أفضل. وغالبا لا يحصل الإنقاء بغسلة واحدة، في الغالب لا يحصل الإنقاء بغسلة واحدة، فلذا الأفضل أن يجعلها 3 وهو قول جمهور العلماء، وقد يحتاج الجسم أكثر من 3 على حسب المصلحة في الزيادة، والأفضل قطع الغسل على الوتر كما جاء في الحديث 3 أو 5 أو 7، وكذلك إن زاد قطع على وتر، وهو اختيار شيخنا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يعني إذا زاد على 7 بين غسلة و8 أن يقطع على وتر وهي 9، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك. طيب، ثم يجعل في الغسلة الأخيرة كافور، والكافور نوع من أنواع الطيب أبيض يدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة، والكافور معروف عند العطارين، ويأتي منه ما هو مبشور جامد ويأتي منه ما هو مدقوق، والمراد هنا الكافور يدق ويجعل كالطحين كالدقيق، ثم يجعل في الغسلة الأخيرة ويخلط بالماء ثم يغسل، وهذه السنة ثابتة يدل عليها حديث عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وذكر الشوكاني رحمة الله تعالى عليه هنا يقول هل في كل غسلة يبدأ باليمين ثم اليسار؟ نعم، في كل غسلة كما ذكرنا قبل قليل. طيب، ذكر الشوكاني رحمة الله تعالى عليه ما الحكمة من جعل في الآخرة كافور؟ قال شوكاني تبريد، يعني في الكافور تبريد وقوة نفوذ، وخاصة فيه تصلب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات وإسراء الفساد إليه، وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها، رحمة الله تعالى على الشوكاني. فهو يقول هذه المعلومات في حال حياته، ومات وهو يحتاج إلى هذه، أو نقول من يغسله من الأفضل أن يفعل به مثل هذه الأمور، وهكذا نحن نسمع هذه الأمور، وفي يوم من الأيام سوف تطبق هذه الأشياء بين يرى الإنسان فيها مخبرا فإذا به خبر من الأخبار. ثم بعد ذلك بعد غسله في الآخرة بالكافور ينشف الموت بثوب، ينشف الميت بثوب ونحوه، ويقص شاربه وتقلم أظفاره ويؤخذ شعر إبطيه، وهذه تفعل إن كانت طويلة طولا فاحشا، وأما إن كانت طولها شيء بسيط فإنها لا تفعل، فإنها لا تفعل. أما المرأة فإنه يظفر شعرها 3 قرون ويستر وراءها، وظفر الشعر إدخال بعضه في بعض، ويجعل 3 قرون أي 3 ضفائر، وهذه سنة ثابتة يدل عليها حديث عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن جعلن رأس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون، وفي رواية وألقيناها خلفها، يعني هذه 3 قرون، وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك وقال اجعلنا لها 3 قرون. نأتي إلى صفة تكفين الميت باختصار، وأنا أستأذنكم بأن أطيل 7 دقائق فقط من أجل أن أتمم، يعني ليس من المناسب أن نأخذ تغسيل الميت ونترك التكفين أو نترك ما يتعلق بذلك، فإن سنأخذه بإذن الله تعالى يسيرا بإذن الله تعالى 7 دقائق ونقف. نقول المسألة، نأتي إلى المسألة 29 وهي صفة تكفين الميت باختصار. أولا يستحب تكفين الرجل ب3 لفائف بيضاء، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، والحديث متفق عليه 3 أثواب. أما قوله سحولية، سحولية بضم أوله ويروى بفتحه، سحولية وسحولية كلاهما صحيح. نسبة إلى سحول وهي قرية باليمن، كانت هذه القرية مشهورة بصنع هذه اللفائف، وجاءت في رواية أخرى بثلاثة أثواب يمانية يعني من اليمن، والكرشف هو القطن. نرجع إلى الحديث، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية يعني من اليمن، ثياب يمنية، ليست مقصودة لا بد أن تكون ثياب يمنية، ولكن كانت أكفان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، من كرشف يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا إمامة، ليس فيها قميص، لا يلبس الثوب ولا الإمامة ولا تلف عليه الإمامة. ومن الذين كفر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد أمرنا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهما. يعني قد يقول قائل ما الدليل على ثلاثة أثواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يرشد ولم يقل كفنوه في ثلاثة أثواب. نقول من الذين كفنوا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، وهذان صحابيان جليلان من الخلفاء الراشدين، أمرنا باتباع سنتهما. مما يدل على ذلك حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. إذن نقول أيضا من السنة أن تكون هذه الأكفان بيضاء، ويجوز أن يكفن الميت بغير الأبيض كما يجوز أن يكفن بلفافة واحدة، لكن هذا كله خلاف السنة، يعني يجوز أن نلف عليه لفافة واحدة، ويجوز أن نكفنه مثلا بخرقة خضراء مثلا أو أي نوع أي لون آخر، لكن السنة أن تكون في ثلاثة أثواب، ثلاث لفائف أقول، وأيضا بيضاء. ثانيا يستحب تجمير هذه اللفائف، والتجمير هو التبخير، هو التبخير سمي بذلك لأنه يوضع في الجمر، ومن الأفضل كما يقول أهل العلم أن ترش هذه اللفائف قبل التبخير بماء أو دهن أو ماء الورد. لماذا؟ لأن ذلك يسبب مسك الرائحة وثباتها على اللفائف. الآن الإنسان إذا أراد أن يتطيب وأراد أن يتبخر فإنه الأفضل أن ماذا حتى تثبت رائحة البخور أن يبدأ بالطيب أولا ثم بالبخور، لا العكس في ذلك. لماذا؟ لأنه إذا تطيب أولا صارت رطوبة في هذا اللباس، فإذا جاء البخور بعد ذلك أمسكت هذه الرطوبة هذا البخور. وكذلك الميت قبل ذلك ترش هذه اللفائف بماء الورد أو دهن أو نحو ذلك، من أجل أنه إذا بخر مسكت هذه اللفائف هذا البخور. ما الدليل على سنية التجمير والتبخير؟ يدل على ذلك ما رواه أحمد بن حبان والحاكم وصححه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، وصححه النووي في المجموع، ويشهد له فعل الصحابة كما سيأتي. ومن ذلك أنه ورد عن بعض الصحابة كأسماء بنت أبي بكر كما في مصنف عبد الرزاق، وأيضا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة قال ابن المنذر وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت، ولكن ينبغي التنبه إلى أن الميت المحرم يستثنى من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه، والحديث متفق عليه، يعني المحرم فقط لا نبخر أكفانه. ثالثا تبسط اللفائف بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها، نأتي باللفافة الأولى ونفرشها ثم نضع طيب عليها، ثم نأتي باللفافة الثانية ونفرشها ونضع طيب عليها، ثم اللفافة الثالثة ونفرشها ونضع طيب عليها. والحنوط إذا قيل حنوط ما المراد بالحنوط؟ هل هناك نوع من أنواع الطيب يسمى حنوط؟ هل هناك نوع من أنواع الطيب يسمى حنوط أو لا؟ من يقول أنا اشتريت يوم من الأيام طيب حنوط؟ الذي اشترى يفيدنا جزاه الله خيرا، وربما نطالبه أن يرسل لنا عينة. نعم لا يوجد، صحيح أنه لا يوجد، وإنما يطلق الحنوط على كل ما أعد للميت من طيب، كل طيب أعد للميت فإنه يسمى حنوطا، فإنه يسمى حنوطا، فهي أخلاط من الطيب تصنع للأموات، ولا تسمى حنوطا إلا إذا صنعت للميت. طيب رابعا ثم يوضع الميت فوق هذه اللفائف، الآن فرشنا هذه اللفائف ووضعنا بينها الحنوط، فيوضع الميت فوق هذه اللفائف الثلاث مستلقيا، ثم الخامس يؤخذ من الحنوط وبقطن ويوضع ويضع القطن بين اليتي الميت ويشد فوقه بخرقة، يعني فوق اليتين مع العورة المغلظة بخرقة. والتعليل ليرد ما يخرج من دبره عند تحريكه، فإن الغالب في الخارج أنه كريه الرائحة جدا، وهذا الحنوط يبعد هذه الرائحة. سادسا، يجعل الباقي من الحنوط على منافذ وجهه ومواضع السجود، وهذا من الأفضل ليس من السنة، هذا من الأفضل ليس من السنة. منافذ الوجه العينان، المنخران، الشفتان، وزاد صاحب الروض الأذنان أيضا، ومواضع السجود وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدم، وكل هذه من باب الأفضل فقط. والتعليل بالنسبة لمنافذ الوجه لئلا تدخله الهواء، يعني إذا وضعنا على العينين والمنخرين والشفتين من أجل لا تدخل الهواء من في هذا الجسد، فالحنوط يطردها. وأما مواضع السجود فتشريفا لها، لأنها باشرة السجود لله تعالى، وليس في هذا السنة ثابتة، ليس في هذا السنة ثابتة على وجه الخصوص. فالوارد هو تحنيط الميت دون تخصيص موضع دون آخر، يعني كل هذه الأمور التي ذكرناها في تخصيص لا نقول أنها من السنة. أما المنافذ فهو من باب التعليل في ذلك، هو أنه من أجل لا تدخل الهوام والدواب الأرض في هذه الفتحات التي في الجسد. نأتي السابعة، نقول ثم يبدأ في التكفير، فيرد طرف اللفاف العليا على الشق الأيمن. يعني الآن قلنا أن ثلاثة لفائف، الآن نأخذ اللفاف العليا نلفه على الشق الأيمن، وطرفها الآخر من فوقه على الشق الآخر، ثم نأتي بالثانية ونلفه على الشق الأيمن، ثم طرفها الآخر على الشق الآخر، ثم الثالثة على الشق الأيمن، ثم الطرف الآخر على الشق الآخر. بعضهم يجعلها جميع، والأمر في هذا واسع، لكن هذا من باب الأفضل من أجل أن تتداخل هذه الأكفان ويكون أقوى في تماسكها. ثم بعد ذلك يجعل الزائد من الكفة من اللفافة يجعل عند رأس الميت لشرفه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث خباب بن الأرت في تكفين مصعب بن عمير حينما قصرت النمرة التي كفنوها بها، قال ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. وحديث متفق عليه، والإذخر نبات معروف، فإذا كان الزائد من الكفن كثيرا جعلناه عند الرأس، ولا بأس أن يجعل أيضا عند الرجلين، لأن هذا أثبت في للكفن وتماسك. ثامنا، ثم يعقد هذه اللفائف وتحل في القبر، تعقد عقد وتحل في القبر. ولماذا نعقدها؟ من أجل أن لا ترتخي هذه اللفائف وتتفرق، ولم يأتي عدد معين لهذه العقد فيرجع فيه إلى الحاجة. وأقل الحاجة عقدتان، الأولى عند رأسه والأخرى عند قدمه، ونحتاج في الوسط واحدة أو اثنتين أو ثلاث فلا بأس، وليس هناك عدد معين وإنما للحاجة في ذلك، فالحاجة هي التي تقدر هذا العدد. والعناية بإحسان تكفين المسلم من السنة، فقد جاء في صحيح مسلم حديث جابر عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفن أحدكم أخاف ليحسن كفنه، وتطبيق السنة فيه أبلغ الإحسان، حينما نطبق السنة في تكفين الميت فهذا فيه أبلغ الإحسان الميت. وأما المرأة فهل تكفن في ثلاثة أثواب؟ قيل تكفن في ثلاثة أثواب كالرجل تماما، وقيل تكفن في خمسة أثواب، إزار وخمار، يعني إزار يعني في الأسفل، وخمار يعني يوضع عليها إزار في الأسفل أسفل الجسد، وخمار يعني في جهة الرأس، وقميص يعني على جميع الجسد، ولفافتين. وقيل كالرجل بثلاث لفائف، وهذا ليس فيه نص ثابت، لكنهم زاد بعض الفقهاء إزار وخمار وقميص ولفافتين من أجل ماذا؟ من أجل أنه يعني أحكم في ستر المرأة، الأمر في هذا واسع. ما سبقها هو بيان الأفضل في تكفين الميت، والواجب من ذلك قلنا لو ستره بلفافة واحدة سواء رجل أو مرأة وستر الجميع فإن هذا يكفي، ويدل على ذلك حديث خباب بن الأرت فإنه إنما متفق عليه، وإنه إنما كفن بثوب واحد لأنها قصرت بهم الأكفان. نأتي لمسألة 30، نقول صفة الصلاة على الميت باختصار، أين يقف الإمام بالنسبة للميت في الصلاة الجنازة؟ نقول السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، ويدل على ذلك حديث أنس أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وعلى جنازة امرأة فقام وسطها، فقيل له آكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال نعم. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن وصححه الألباني. وأيضا حديث سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، والحديث رواه البخاري ومسلم. فالسنة أن يوقف ماذا؟ عند رأس الرجل وفي وسط، عند وسط المرأة، عند وسط المرأة. وقيل الحكمة، وقيل الأصل أنه يوقف عند الرأس دائما في الميت، لكن وقف عند وسط المرأة من أجل أن يستر وسطها عن المصلين، من أجل أن يستر الإمام وسطها عن المصلين. الصبي يلحق بالرجال فيقام عند رأسه، والجارية تلحق بالنساء فيقام عند وسطها، ثم يكبر 4 تكبيرات، يقرأ بعد الأولى الفاتحة بعدما يستعيد ويبسمل، ويدل على مشروعية التكبيرات 4. حديث أبي هريرة قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدموا فصفوا خلفه فكبر 4، وحديث متفق عليه. وأيضا روي من حديث جابر في الصحيحين، وهذه التكبيرات 4 فرض باتفاق الأئمة. ثم يستعيد، يعني أنها فرض، يعني أنها مقام الواجبات، لا نقول أنها سنة هذه التكبيرات وأنها مقام الواجبات، لكنها تسقط في أحوال ليس هذا موضع تفصيل. ثم يستعيد، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعدما يكبر التكبيرة الأولى، ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة سرا، ويدل على ذلك حديث أمامة ابن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه وأرضاه، وحديث طلحة بن عبيد الله صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وصورة. طيب، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغت أخذته بيدي فسألته فقال إنما جهرت لتعلم أنها سنة، يعني الجهر ليس من السنة وإنما من أجل أن يعلم أصحابه، وحديث رواه البخاري. ومعنى سنة لتعلم أنها سنة يعني لتعلم أنها هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. لكن أما قراءة سورة لا بأس في ذلك، قراءة سورة بعد الفاتحة لا بأس، الغالب أن الناس لا يقرأون، لكن قراءة سورة لا بأس في ذلك. لماذا؟ لهذا الحديث الذي جاء عند البخاري، فإن ابن عباس قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وقال لتعلموا أنها سنة، يعني أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن هبير الإجماع على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ونقل ابن هبير الإجماع على ذلك أيضا، وينبغي أن يخلص له بالدعاء. ودل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، والحديث رواه أبو داود. وفيه محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن عن، لكنه لا يضر لأنه صرح بالتحديث عند ابن حبان من طريق آخر. والمراد بإخلاص الدعاء له أن يخص الميت بالدعاء، لأن المقصود من الصلاة أن ينتفع هذا الميت من الدعاء. وأيضا من الإخلاص في الدعاء له أن يدعو له بحضور قلب، لأنه موضع يرجى فيه قبول الدعاء. ويستحسن عند الدعاء مراعاة الضمير، يعني إذا كان الميت واحد يقول اللهم اغفر له وارحمه، وإذا كان أنثى فيقول لها اللهم اغفر لها وارحمها، وإذا كان اثنان يقول اللهم اغفر لهما وارحمهما، وإذا كانوا جماعة قال اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإذا كان جمع نسوة قال اللهم اغفر لهن وارحمهن، وهكذا. وإذا كان ذكور وإناث فإنه يغلب جانب الذكورية ويقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، ثم يكبر للرابعة ثم يسلم عن يمينه واحدة. ونقل ابن هبيرة الإجماع على التكبير الرابعة والسلام بعدها واحدة عن يمينه. والسنة لمن صلى على جنازة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهنا موطن خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، وهي رفع اليدين مع تكبيرة. أما تكبيرة الإحرام فهذه بالإجماع أنه يسن رفع اليدين. قال ابن المنذر في الإجماع أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه مع تكبيرة الأولى، أما بقية التكبيرات فهذا فيه خلاف، ولذلك بعض الناس لا يرفع يديه وبعضهم يرفع يديه، وهذا موطن خلاف، والخلاف في هذا واسع لا يثرب لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، إلا أن الراجح والله أعلم أنه يرفع يديه. اختار رفع اليدين الحنابلة والشافعية، واختار عدم الرفع الحنفية والمالكية رحمة الله تعالى على الجميع. والأظهر والله أعلم مشروعية رفعهما مع كل تكبيرة، ويدل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة وإذا انصرف سلم، والحديث رواه الدارقطني في علله. والحديث فيه علة، حديث فيه علة، لأن فيه رجل اسمه عمر بن شبة، وهذا الرجل اختلف في توثيقه، ومع أنه وثقه جمع من الثقات. قال الدارقطني: هكذا رفعه عمر بن شبة، وخلفه جماعة فرووه عن يزيد بن هارون موقوفا وهو الصواب. وصح الرفع الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، وقال الأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة، لأن عمر مذكور ثقة فيقبل رفعه، لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على الراجع عند أئمة الحديث. أيضا ما دل على ذلك أن صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، ومعروف ابن عمر شدة تحريه للسنة. وأيضا جاء رفع اليدين مع كل تكبيرة عن جمع من الصحابة، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن أنس بن مالك، وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، وجاء عن جمع من التابعين كعطاء وعمر بن عبد العزيز والزهري وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير رحمة الله تعالى عليهم جميعا. ثم نقول، نأتي إلى مسألة 31، ونقول: يسن الإسراع في المشي بالجنازة. ولعلنا نقف هنا لئلا نطيل عليكم. الآن انتهينا من تغسيله وتكفينه وأيضا الصلاة عليه، وبقي أن نذهب به إلى قبره وندفنه، وهذا بإذن الله تعالى سنأخذه في الدرس القادم. فوقفنا عند المسألة 31، وهي يسن الإسراع في المشي بالجنازة. نأتي إلى الأسئلة إن كان هناك أسئلة. طيب، يقولون سؤال: هل يجوز للمعتدة دخول هذه الغرف؟ أنا ظننت أن هذه الغرف المقصود بها غرف تغسيل الميت. طيب، هذا سؤال خارج عن الدرس، لعلنا نجيبه في الآخر. عموما على كل حال نقول أظهر والله أعلم جواز ذلك، لأن المعتدة ممنوعة من الخروج من البيت. فالمعتدة ممنوعة من أمرين، الأمر الأول خروج من البيت، الأمر الثاني التزين بأي شكل كان، سواء بالطيب أو لباس ثوب فيه زينة ونحو ذلك. أما ما سوى ذلك فجائز، الأصل الجواز. قلنا نحن نقرأ سورة ياسين على المعتذر، فماذا علينا؟ هل يعني نفس المعتذر؟ قلنا أن هذا حديث ضعيف، فالسنة لا يقرأ. هنا يقول: هل يقول يا شيخنا أنت قلت لأنه أن لمن تقبض الروح تصعد للسماء وبعد ذلك ترجع إلى الأرض؟ إيه نعم، قلنا ذلك، وهذا بالنص ثابت كما في حديث البراء تقدم ذكر ذلك. وهنا يقولون: في النقطة الثالثة لمعرفة علامات الميت قلتم شيء عن الأنف، هل ممكن إعادة؟ نقول نعم، أن الأنف يميل، هذا من العلامات، هنا يقولون: هل المحرم يكفن في إحرامه أم ينزع إحرامه ويكفن في لفائف؟ لا، يكفن في إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفنوه في ثوبيه. في بعض الأسئلة فيها إعادة لما سبق، وأنا أفضل أن لا نأخذ الأسئلة التي فيها إعادة، لأنه يمكن استدراكها بالرجوع إلى تسجيل الدرس الصوتي، وأما نأخذ الأسئلة المشكلة في الدرس. لما تلف عليه اللفائف هل تكون فوق بعض؟ قلنا ذلك، نعم تكون فوق بعض. قل: خالتي رحمها الله وصت أن أغسلها وبلغت عيالها كلهم، ولكن النظام الآن يقول أن يغسل الميت في مغسلة الموتى، ولذلك لم ألحق عليها إلا في أواخر الغسل، فهل عليه شيء؟ إذا كان النظام لا يسمح لك بأن تغسليها فأنت لا عليك شيء إن شاء الله، لا عليك شيء بالنسبة لإنفاذ الوصية. ما معنى انخساف الصدغين؟ انخساف الصدغين دخول المنطقة التي بين العين وبين الأذن، ضمورها، دخولها إلى جهة الرأس أكثر. هنا يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى قوله البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، هل هذا للرجال أم للرجال والنساء؟ الأصل أنه للرجال، هذا الأصل. طيب، ولا يمنع أن يكون النساء، والأصل أيضا نقول القاعدة في ذلك أن الخطاب للرجال هو خطاب للنساء ما لم يأتي دليل يفرق هذا عن هذا. فالأصل أن نقول أنه للمرأة ما لم يفضي ذلك إلى لباس شهرة أو لباس ملفت للنظر يعني. وفي الغالب المرأة إذا لبست دائما بياض في بياض فإنها حينئذ يتحول الأمر إلى لباس شهرة، ولباس شهرة محرم، حينئذ نقول لا تلبس. إذا ننطلق من القواعد الأصولية في ذلك ونقول الأصل أن المخاطب في ذلك الرجال والنساء، فهو كما أنه سنة في حق الرجال فهو سنة في حق النساء ما لم يفضي ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يكون لباس شهرة ولباس ملفت النظر، حينئذ يكون محرما لأن لباس الشهرة محرم، حينئذ نقول المرأة لا تلبس البياض. أما إذا كان مثلا عليها بعض القمصان فيها بياض ونحو ذلك واحتسبت فإن تشتري هذا لأنه بياض ولا يفضي ذلك إلى شهرة ونحو ذلك فإنها إن شاء الله أن تكون مطبقة للسنة. أيضا هناك بعض الأعراف في بعض البلدان أنه يلبسون بياض حتى النساء، فإذا احتسبت أنها أن تطبيق السنة فإنه حينئذ لا بأس في ذلك لأنه لا يكون حينئذ لباس الشهرة لأن أهل ذلك البلد عرفوا بلباس هذا البياض فلا بأس حينئذ. وأيضا الرجال اليوم أقول بعض الرجال يلبس الملابس سواء الخارجية والداخلية وهي بيضاء، وهي يعني ربما لو احتسبها لأجر على ذلك، يعني أنت لابسها فاحتسب في ذلك لتؤجر على مثل هذا الأمر. هل هناك شروط على من يغسل الميت؟ بلفظ آخر، ما هي الشروط التي لا بد أن تنطبق على المغسل؟ وليس هناك شروط معينة، وإنما الشروط أن يأتي بالسنة، يعني هذا الأفضل. نقول الأفضل في تغسيل الميت في تأهيلنا أو اختيارا لمن يغسل الميت من يطبق السنة. لماذا؟ لأنه سوف يطبق الأفضل في حق الميت. وأما من حيث الوجوب والاكتفاء فإن أي إنسان يعرف الحق الواجب في تغسيل الميت يكفي في ذلك، يكفي في ذلك. فمن تأمل صفة تغسيل الميت عرف من هو المؤهل لتغسيل الميت. تعالى نكتفي بهذا. وبإذن الله تعالى نكمل في الدرس القادم. وصلنا عند المسألة 31، الحمد لله قطعنا في هذا الدرس شوط أجود من الذي قبله. بارك الله فيكم ونفع الله وإياكم بما تعلمنا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.